الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلازلنا نستكمل كلامنا حول كشف الشبهات التي يحتج بها من سوغ الانتخابات، وكنا قد انتهينا إلى مرحلة مهمة في الشبهات، وهي مرحلة النظر في المصالح والمفاسد، وتكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى على هذه القاعدة، على قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، وكذلك على قاعدة تزاحم مفسدتين. تكلمنا على هاتين القاعدتين وبعض ضوابطهما، ومن خلال ذلك تم الرد على هذه الشبهة التي تتعلق بالنظر في هذه المصالح والمفاسد. بقيت لنا ثلاث شبهات، اثنتان منهما تعودان إلى قضية المصالح والمفاسد كنصوص تطبيقية لهذا النظر المصلحي، وشبهة أخيرة تتعلق بالنظر في فتاوى العلماء الذين سوغوا الدخول في الانتخابات لأجل مراعاة المصالح والمفاسد ونحو ذلك. فالشبهات جميعا، هذه الشبهات الثلاث جميعا تعود إلى قضية المصالح والمفاسد، ولكن أول شبهتين منها تتعلقان ببعض النصوص من الكتاب والسنة، وشبهة أخرى تتعلق بفتاوى أهل العلم. أول شبهة نتعرض لها في مجلسنا هذا، وهي الشبهة الثالثة عشرة في ترتيب الشبهات، الاستشهاد بقصة يوسف عليه السلام كمثال للنظر المصلحي في هذه المسألة. لما أصلوا أولا أهمية النظر المصلحي في هذه المسألة، أهمية النظر في المصالح والمفاسد على حسب ما تم شرحه، أرادوا أن يؤكدوا نظرتهم هذه بنص من نصوص الشريعة، بموقف من المواقف الثابتة في الشريعة، وهو موقف نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض. فموطن الاستشهاد عندهم أن يوسف عليه السلام طلب من الملك أن يوليه ولاية ما، ومعلوم أن الملك كان كافرا، فدل هذا على جواز تولي الولايات من قبل الكافر إذا كانت هناك مصلحة معينة يرجى تحقيقها، وما سوى ذلك من المفاسد فإنه مغمور في خضم هذه المصلحة. واستشهدوا في استدلالهم هذا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء العشرين من مجموع الفتاوى، قال فيه: ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة، فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب، فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخرى. ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر، بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به الآية، وقال تعالى عنه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الآية. ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم. ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك. وهذا كله داخل في قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما، لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم. وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاء. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا باب التعارض باب واسع جدا، لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة، أو يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في بعضها كما بينته فيما تقدم العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التخليل والإسقاط، مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها كذا، والصواب مثل أن يكون في أمره بطاعة فعل لمعصية أكبر منها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه، ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا وكذا، والصواب ترك لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات، فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر والنهي أو الإباحة، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح، أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح، وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الإمكان. فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله أو لظلمه، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما إلى بيانها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر: وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار، وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين: أحدهما أن يكون مكرها عليها، والثاني أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه، فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا كلام شيخ الإسلام الذي يستشهد به القوم على صحة استدلالهم بقصة يوسف عليه السلام. والحاصل أن يوسف عليه السلام طلب تولي ولاية من ملك كافر، وكان في هذا الطلب من المصلحة الراجحة ما تغلب على المفاسد التي تكون في تولي الولاية للكافر، كما أن يوسف عليه السلام فعل من العدل والإحسان ما أمكنه، ولم يكن بإمكانه أن يفعل كل ما يريد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فأرجع النظر في المسألة إلى المصلحة والمفسدة. وخلاصة ذلك كما في النقل الثاني أن مقارنة الفجار لا تكون إلا في موضعين: الموضع الأول الإكراه، وهذا منتف في موقفنا بطبيعة الحال، والموطن الثاني النظر في المصلحة والمفسدة على ما تقدم شرحه. فالجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أن يوسف عليه السلام لم يكن طالبا للإمارة، وإنما مكنه الملك، وفرق واضح بين الأمرين، فرق بين أن تطلب الإمارة ابتداء من غير تمكين أو من غير طلب من الرئيس أو الحاكم، وبين أن يطلب الحاكم منك أن تتولى إمارة ما، وإن كان ذلك بطريق التخيير كما فعل الملك مع يوسف عليه السلام، فإنه قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي اختر ما شئت، اختر ما شئت، اختر من الولايات ما شئت، واختر من المناصب ما شئت. فقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا تمكين واضح من الملك، لم يسعى يوسف عليه السلام ابتداء إلى طلب هذه الإمارة، وهذا بخلاف ما يفعله القوم الآن، فإن السلطان لم يطلب منهم تحديدا، لم يطلب منهم بأعيانهم أن يتولوا ولاية ما أو أن يدخلوا في المجالس النيابية أو أن يفعلوا كذا وكذا، وإنما أتاح الفرصة للجميع. وهذا موطن اعتراض قد يعترض فيه بعضهم فيقول قد مكننا الحاكم من الإمارة بطريق الانتخابات، يعني الفرصة أتاحها الحاكم عموما وإن لم يطلب منا نحن تحديدا. فنحن نجيب أولا بالفارق بين المسألتين، أنه فرق بين أن يطلب منك الحاكم تحديدا أن تتولى ولاية ما وبين أن يفتح الباب لها فتتصدر أنت لها، الفارق بين الأمرين واضح جدا، لا سيما إذا كان الأمر في المقام الثاني ينبني على مفاسد عظيمة ومخاطر جسيمة، كالذي يفتح الباب مثلا للالتحاق بالجيش للتطوع مثلا، لم يطلب منك أنت تحديدا أن تلتحق بالجيش، وليس هناك جهاد ولا حرب لأعداء الله عز وجل، وأنت تعلم تماما أن الالتحاق بالجيش أو بالشرطة مثلا فيه من المفاسد والمعاصي والمحرمات كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا تصدرت أنت لممارسة هذه المفاسد والمحرمات فإن هذا جنون محض، ولا يجوز لك أن تقول بعد هذا إنما طلب مني الحاكم وأن أتولى، لم يطلب منك الحاكم تحديدا وإنما فتح الباب للناس بشكل عام. نجيب أولا بطريق هذا، وثانيا بطريق أن تمكين الملك مقيد، فلم يمكنكم تمكينا مطلقا كما فعل مع يوسف عليه السلام، وإنما مكنكم بما تمليه الديمقراطية، ولهذا نصصتم في مواثيق أحزابكم على احترام الديمقراطية والدستور، وقدمتم من التنازلات ما يكفي وفوق ما يكفي لتمييع دين الله تبارك وتعالى وتضييع أصوله وتضييع مبادئ المنهج السلفي. فتمكين الحاكم ليس تمكينا مطلقا وإنما هو تمكين مقيد، من أراد أن يدخل في المجالس النيابية فإنه يجب عليه أن يلتزم بكذا وكذا وكذا، وهذا خلاف ما صنعه الملك مع يوسف عليه السلام، ما قال له تولى خزانة المال أو تولى وزارة كذا أو تولى منصب كذا بشرط كذا وكذا، ما قيده بقيود ولا شرط عليه شروطا. الوجه الثاني أن يوسف عليه السلام نبي مؤيد، فالمصلحة التي كان يرجوها مصلحة مضمونة. نرجع إلى الكلام على تعارض المصالح والمفاسد، ماذا ذكرنا في الشروط؟ أولا لابد من التحقق، لابد أن تكون المصلحة محققة، فيوسف عليه السلام نبي مؤيد من قبل الله تعالى، فلا يمكن أن يتصدر لأمر مظنون، لا يمكن أن يتصدر لمصلحة قد تحصل وقد لا تحصل. ولنستحضر في مقامنا هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كما سبق شرحه، المصلحة التي كان يرجوها النبي صلى الله عليه وسلم من وراء إبرام الصلح كانت مصلحة متيقنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بناء عن وحي وأمر من قبل الله عز وجل، فكذلك يوسف عليه السلام وكذلك كافة الأنبياء والمرسلين. فالمصلحة التي سعى يوسف عليه السلام لتحصيلها مصلحة مضمونة محققة، وأما مصلحتكم أنتم فمن أين لكم أنها ستتحقق؟ هذا يعود إلى الكلام الذي سبق تفصيله في المجلس الماضي. الوجه الثالث أن يوسف عليه السلام إنما دخل ليحكم بحكم الله من غير معارضة من الملك، قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين افعل ما شئت، مكين أي قد مكنتك، قد مكنتك من فعل ما تريد. فدخل عليه السلام ليحكم بحكم الله تعالى في إطار ما استطاع ولكن من غير معارضة من الملك. وأما أنتم فالحدود التي قد أنيطت بكم من تشريع القوانين مثلا أو تكوين الدستور أو غير ذلك ليست حرية مطلقة وإنما هي حرية مقيدة. إذا صغتم دستورا فلابد أن تتنازلوا فيه عن أصول الإسلام، ولابد أن تراعوا فيه الديمقراطية، ولابد أن تراعوا فيه الحرية، ولابد كذا ولابد كذا. وإذا حاولتم أن تخرجوا عن هذه الأطر أو هذه الحدود فستلقون معارضة شديدة جدا. وأما الملك فلم يعترض على شيء من سياسات يوسف عليه السلام، وإنما مكنه في إمارته تمكينا مطلقا يصنع ما يشاء. نقول أيضا وعدم قدرة يوسف عليه السلام على تغيير منكرات الملك نفسه لا يؤثر، لأن شيخ الإسلام ماذا قال؟ نرجع إلى النقل، قال رحمه الله ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على خاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم. ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله، فإن القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن فهناك منكرات كانت خاصة بالملك وحاشيته وأهل بيته ونحو ذلك، لم يكن يوسف عليه السلام قادرا على تغييرها. ليس هذا موطن النزاع، وإنما موطن نزاع فيما يختص بيوسف عليه السلام، فيما يختص به في إمارته. واضح هذا ولا لا؟ ليس نزاعنا معكم في أنكم لا تستطيعون أن تغيروا منكرات السلطان. لو أنكم قلتم هذا لما نازعناكم. لو أنكم كنتم في إمارتكم وسلطانكم ستفعلون ما تريدون، ولكنكم لم تستطيعوا أن تغيروا منكرات هي عند الحاكم مثلا أو عند السلطان، ليس هذا موطن النزاع. ولكن نزاعنا معكم في نفس سلطانكم وفي نفس إمارتكم وفي نفس ولايتكم، هل تستطيعون أن تفعلوا فيها ما تشاءون؟ هذا موطن النزاع. نقول أيضا، فإن كنتم داخلين لأجل مجرد إقامة العدل والإحسان فهذا يستطيعه كل أحد، وإن كنتم داخلين لأجل إقامة الشريعة فقد سبق التنبيه على محذورات ذلك بما كان منتفيا في شأن يوسف عليه السلام. نقول لكم أنتم بين أمرين: المصلحة التي دخلتم لأجلها ما هي؟ إن قلتم هي مجرد إقامة العدل والإحسان، هي مجرد إقامة الدعوة إلى الله عز وجل وتمكين الدعاة من ذلك وإعطائهم حرية أكبر وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة وتحسين الاقتصاد وكذا وكذا، فهذا يستطيعه كل أحد. هذا يمكن أن يقوم به العلمانيون والنصارى، حتى الكفار لو تصدروا لمثل هذه الأشياء لابد أن يسعوا إليها حرصا على كسب حب الناس على الأقل. صحيح ولا لا؟ حتى إذا ترشحوا من بعد وجدوا لهم أرضا قوية تستطيع أن تمكنهم من الترشيح، فهذه الأمور يحسنها كل أحد. وأما إذا كنتم داخلين لأجل إقامة الشريعة، إذا حددتم المصلحة هكذا وقلتم ما دخلنا إلا لأجل إقامة الشريعة، فقد سبق الكلام على هذا تفصيلا وما يعتبره من النظر في المصالح والمفاسد، وهذا كان منتفيا في شأن يوسف عليه السلام كما فرضناه بحمد الله تعالى. ثم إنهم قد اقتصروا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حجة عليهم كما عرفنا، ولم ينظروا في كلام غيره من أهل العلم. فممن تكلم في هذه المسألة المفسر أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره المعروف الجامع لأحكام القرآن، تكلم على هذه الآية في تفسيره فقال: قال بعض أهل العلم في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه فيصلح منه ما شاء، وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. هذا قول لأهل العلم أو لبعض أهل العلم. ما القول الآخر؟ قال: وقال قوم إن هذا كان ليوسف خاصة وهذا اليوم غير جائز. والأول أولى، هذا تعقيب القرطبي، القول الأول أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه، والله أعلم. إذن فهما قولان لأهل العلم بناء على ما نقله القرطبي رحمه الله. إذا كنتم ستستدلون بهذه الآية فأمامكم قولان لا ثالث لهما: إما أن تحملوا الآية على الخصوص فتخرج عن محل النزاع جملة، وإما أن تحملوها على العموم ولكن بهذا الشرط المذكور أن يعلم المتولي أنه سيفوض في أمر لا معارضة له فيه، فمن أين لكم هذا؟ نعم. ثم ذكر بعد ذلك كلاما للماوردي نذكره للفائدة إن شاء الله، وكلامه هذا موجود في تفسيره المعروف بالنكت والعيون. قال الماوردي: فإن كان المولي ظالما فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين: أحدهما جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده، لأن يوسف ولي من قبل فرعون ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. الثاني أنه لا يجوز ذلك لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة لهم وتزكيتهم بتقلد أعمالهم. فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون بجوابين: أحدهما أن فرعون يوسف كان صالحا وإنما الطاغي فرعون موسى. الثاني أنه نظر في أملاكه دون أعماله فزالت عنه التبعة فيه. قال الماوردي: والأصح من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام. أحدها ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات، فيجوز توليه من جهة الظالم لأن النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه، وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. والقسم الثاني ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الاجتهاد في مصرفه كأموال الفيء، فلا يجوز توليه من جهة الظالم لأنه يتصرف بغير حق ويجتهد فيما لا يستحق. والقسم الثالث ما يجوز أن يتولاه لأهله وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام، فعقد التقليد محلول. فإن كان النظر تنفيذا للحكم بين متراضيين وتوسطا بين مجبورين جاز، وإن كان إلزام إجبار لم يجز. انتهى كلامه رحمه الله. في نهاية هذه الشبهة يأتي معنا اعتراض، وهو أيضا راجع إلى ما سبق. قالوا فيه: يوسف عليه السلام لم يكن ممكنا على التمام، بل كان الملك يملك عزله، حتى يقولوا ردا علينا: أنتم تقولون إن يوسف عليه السلام كان ممكنا تمكينا تاما، والحقيقة لم تكن كذلك، بل كان الملك يملك عزله وقت ما يشاء. فهذا يقولونه ردا علينا، فنرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن النزاع ليس هنا، وإنما في اعتراض الملك على تصرفات يوسف، وقد ذكرنا أنه لم يكن متحقيقا. ليس نزاعنا معكم في إمكانية عزل يوسف عليه السلام من عدمها. لا شك أن يوسف عليه السلام كان مرؤوسا، كان هناك من يرأسه، كان هناك من هو أكبر منه في المنصب. وأما كونه نبيا بطبيعة الحال عليه الصلاة والسلام، فلا شك في أفضليته على الناس أجمعين من هذه الحيثية. لا شك أن الأنبياء أفضل الناس وأعلى الناس درجة، لكن من جهة المنصب لا شك أن يوسف عليه السلام كان الملك يرأسه، يمكنه أن يعزله وقتما يشاء، ليس نزاعها هنا، ولكن في اعتراضه على تصرفات يوسف لم يكن معترضا عليها. قال له: افعل ما شئت، افعل ما شئت من العدل والإحسان، افعل ما شئت مما تراه صالحا. فالنزاع ها هنا لا في القسم الأول أو في الجانب الأول. الوجه الثاني: ماذا لو اعترض أو عزل؟ دعونا نفترض معكم أن يوسف عليه السلام كان من الممكن أن يعزل، وكان من الممكن أن يعترض على نفس تصرفاته، فما القول؟ أليس الواجب في التخلي كما تقدم في جوار ابن الدغنة لأبي بكر؟ صحيح ولا لا؟ يعني هبوا معي أن الملك قد اعترض، قال له: أي شيء هذا الذي تصنع؟ هذا لا أريده ولا يعجبني. أو عزله ابتداء، عزله عن ولايته، فما القول؟ أليس الواجب حينئذ في التخلي، أم أنكم ستستمرون؟ سؤال نطرحه عليكم. نقول: وهذا هو سر النزاع في هذه الواقعة، فإنه يغلب على الظن حصول الاعتراض عليكم في البرلمان وتقديمكم للتنازلات، وهو ما لم يحدث في شأن يوسف عليه السلام. هذا هو سر النزاع في هذه المسألة، في الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام. سر النزاع في ماذا؟ في إمكانية الاعتراض من عدمها. نحن لا ننكر أن تتولى ولاية لرجل ظالم أو لرجل فاجر أو حتى لرجل كافر، وعلى هذا العمل عند أهل العلم قديما وحديثا، ولم يخالف في ذلك إلا الذين ينتسبون إلى التكفير والهجرة ونحو ذلك، الذين قالوا ماذا؟ لا تعملوا عند الكفار، ولا تعملوا عند النظم الكافرة، ولا تتولوا شيئا، ولا تعملوا في شيء. هذا ليس محلا للنزاع، وقصة يوسف عليه السلام أصل في مشروعية هذا على هذا الوجه. لا ننازع في هذه الولاية، لا ننازع في هذا التولي، لا سيما عند التعين، إذا تعين على رجل معين أن يصنع شيئا معينا أو أن يتولى هذه الولاية. لكن نزاعنا في الاعتراض من عدمه. لو أن السلطان خول لكم أن تصنعوا ما شئتم في إمارتكم من غير اعتراض عليكم، إذن لساغ لكم أن تستدلوا بقصة يوسف عليه السلام. ولكن من أين لكم هذا وأنتم من البداية تقدمون التنازلات وتحرصون على احترام النظم الكافرة الطاغوتية التي لا أصل لها في دين الله عز وجل؟ فالبون شاسع جدا بين صنيعكم وبين صنيع يوسف عليه السلام. تأتي من بعد ذلك الشبهة الرابعة عشرة، وهي الاستدلال بقصة النجاشي كمثال آخر للنظر المصلحي. هم الآن يطبقون أو يمثلون للنظرة المصلحية التي قاموا بها في بداية الأمر، فمثلوا أولا بقصة يوسف عليه السلام، ثم ها هم يمثلون بقصة النجاشي رحمه الله. استدلوا على ذلك أيضا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 19 من المجموع، قال فيه: وكذلك النجاشي هو إن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات، وقال: إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات. وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجل، وفي الديات بالعدل، والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع، النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سم على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. انتهى كلامه رحمه الله. موطن استشهادهم أن النجاشي رحمه الله ما كان ممكنا وهو ملك، وهو ملك في قومه سلطان بينهم، ومع ذلك لم يكن ممكنا من جهة عمله بالإسلام أو حتى إعلان إسلامه. فهم يبررون صنيعهم هذا، يقولون: نحن غير ممكنين، وكذلك النجاشي لم يكن ممكنا، وقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه حين مات، ونجزم تماما أنه مات مسلما وأنه في الجنة إن شاء الله تعالى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. والجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن هذه القصة حجة بالغة عليكم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. هم ما أقاموا قيامتهم هذه، وما خرجوا على الحاكم، وما كفروه إلا لأجل عدم حكمه بشريعة الله تبارك وتعالى، أو ما يعبرون عنه بتبديل الدين أو تغيير الشريعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مجالس مقبلة، كما سأنبه عليكم في نهاية المجلس إن شاء الله. فلماذا لا تنزلون حاكمكم بمنزلة النجاشي؟ لماذا لا تقولون إن حاكمنا أو أي حاكم لا يطبق شريعة الله تبارك وتعالى على التمام؟ لماذا لا تقولون إن أحوالهم بمنزلة أحوال النجاشي؟ لماذا لا تنزلون ضغوط المنافقين من المسلمين وضغوط الكفار من غير المسلمين بمنزلة الضغوط التي كانت تمارس على النجاشي؟ مع أنه لو قال قائل إن الضغوط التي تمارس الآن أقوى من الضغوط التي كانت تمارس على النجاشي لما كان مبعدا إن شاء الله، لكن نقول هذه بمنزلة تلك على الأقل. لماذا لا تنزلون هذه الحالة بمنزلة تلك الحالة؟ لماذا لم تعذروا حكامكم كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي؟ والقصة حجة بالغة لنا في أن من لم يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى على مثل هذه الشاكلة، أنه يخشى مثلا بطش الأعداء، يخشى تدخل الأجانب في البلاد، يخشى احتلال البلاد، يخشى سفك الدماء، يخشى نزع الأمن والاستقرار، حتى وإن لم نعتبر هذا مسوغا لترك الحكم بما أنزل الله، لكن على الأقل هو عذر في التكفير، هذا أقل ما يقال. هذا عذر يحول بينه وبين ماذا؟ وبين الكفر، لا يمكننا أن نكفره أبدا والحال هكذا، فهذا العذر يكفي تماما، فلماذا لم تعتبروه؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني فيما يتعلق بمسألتنا هذه، أن النجاشي رحمه الله لم يتكلف الاستضعاف. فرق بين أن تكون مستضعفا وبين أن تستضعف نفسك، كما أنه فرق بين أن تكون غريبا وبين أن تستغرب، فرق بين الغربة والاستغراب. الغربة التي هي وصف لازم لأهل الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالغربة وصف لازم لأهل الحق، فرق بين هذا الوصف اللازم الذي لا حيلة لك فيه وبين أن تتكلف أنت أن تكون غريبا، كالذين يحبون الشذوذ والتفرد والإنكار فيما لا يستحق الإنكار من الدعاة أو طلبة العلم أو نحوهم، وهذا معلوم مشاهد في واقعنا، صحيح ولا لا؟ من الناس من يحرصون على هذا، يحرصون دائما على التفرد، يحرصون دائما على الشذوذ، على قاعدة خالف تعرف، لا يكاد يوافق أحدا ولا يكاد يتفق مع أخيه أبدا، لأنه يريد دوما أن يكون منفردا، يريد دوما أن تكون له الصدارة، يريد دوما أن يلتف حوله الناس. فهذا هو الفرق بين الغربة والاستغراب. فإذا أتى هذا الشخص الذي وصفنا صنيعه وقال إني غريب، لم يقبل منه. واضح هذا؟ واضح هذا الفرق؟ فكما أن هناك فرقا بين الغربة والاستغراب، فهناك فرق بين أن تكون مستضعفا بشكل لا حيلة لك فيه وبين أن تتكلف الاستضعاف. فالنجاشي رحمه الله لم يتكلف الاستضعاف، الرجل كان ملكا قبل أن يسلم، صح ولا لا؟ ولا تولى الحكم بعد إسلامه؟ لا، كان ملكا قبل أن يسلم، فجاءه دين الله تبارك وتعالى وهو في ملكه، فهذه حكاية حال لا عموم لها. واضح هذا ولا لا؟ أتاه دين الله تبارك وتعالى وهو في ملكه، لم يتكلف الاستضعاف، وإنما كانت حالته هكذا. وأما هم فماذا يصنعون؟ يتكلفون الاستضعاف، يتكلفون الوصول إلى المجالس النيابية حتى يقولوا عن أنفسهم ماذا؟ نحن مستضعفون. نقول: وما الذي أوصلكم لهذا أصلا؟ وأي داع له من الأساس؟ واضح هذا؟ فالشاهد أنهم يتكلفون الاستضعاف ويتكلفون الاضطرار المزعوم ويقدمون في سبيله التنازلات العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع شيئا من ذلك أبدا. نستحضر ما ذكرناه في المجلس الماضي في شأن السنة التركية التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيما يتعلق بترك مجالس الحكم. هذا هو منهج الأنبياء، الأنبياء دعاة إلى الله تعالى، الأنبياء يحرصون على تغيير ما في القلوب، الأنبياء يحرصون على دعوة الناس إلى الله عز وجل، ليس عندهم حرص على ملك، ليس عندهم حرص على سلطان. فلم يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ملك ولا سلطان، ولو من بابة ماذا؟ ولو من بابة تقليل الشر، لم يحرص على ذلك أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت معنا الشبهة الأخيرة، وهي المتعلقة بفتاوى العلماء في تسويغ اختيار الأصلح عند الانتخابات. وقد سبق أن ذكرت لكم فتوى اللجنة الدائمة في سياق فتاوى العلماء المحرمين للانتخابات، وكان موطن الاستشهاد منها أن اللجنة الدائمة بمن فيها من العلماء رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم كانوا يرون تحريم أصل الانتخابات، ولكنهم في نفس الفتوى كما تذكرون سوغوا الدخول فيها لأجل ماذا؟ لأجل المصلحة واختيار الأصلح ونحو ذلك. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له فتوى مشهورة في لقاءات الباب المفتوح بهذا الصدد، كذلك العلامة الألباني رحمه الله له فتوى مشهورة في نص رسالته إلى جبهة الإنقاذ بالجزائر، ويفتي باختيار الأصلح غير واحد من المعاصرين من العلماء كالشيخ عبد المحسن العباد والشيخ صالح اللحيدان وغيرهما من العلماء الكبار المعروفين بالاستقامة في معتقدهم ومنهجهم. فالقوم يستدلون بهذه الفتاوى أو يستشهدون بها ويقولون: هذه فتاوى الكبراء الذين تعتمدونهم أنتم، نحن نعتمدهم ونعترف بإمامتهم ونستشهد بفتاويهم، فها هم هؤلاء الكبار يتفقون فيما بينهم على تسويغ الدخول في الانتخابات لأجل المصلحة والمفسدة، وإن كانوا يتفقون على ماذا؟ على تحريم أصلها. فالجواب عن ذلك من وجوه: طيب يعني قبل أن أذكر الجواب، نعم أذكر لكم نص إحدى هذه الفتاوى، وهي فتوى الشيخ عبيد الجابري حفظه الله. وانتقيت هذه الفتوى تحديدا لأنها اشتملت على شيء من التفصيل، اشتملت على ذكر الحالات التي يسوغ لأجلها الدخول في الانتخابات، فكانت تشتمل على شيء من الانضباط، كما جمعت ما تفرق في فتاوى غيره من العلماء رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. سئل حفظه الله في استفتاء المؤرخ بتاريخ الاثنين 29 من المحرم لعام 340,000، قال السائل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شيخنا الفاضل الكريم، في العراق الآن مقبلون على انتخابات محلية في المحافظات ليس لها علاقة بالانتخابات السياسية التي ستكون نهاية هذا العام، وإنما هذه الانتخابات هي انتخابات محلية داخل المحافظات غايتها تسيير وتمشية أمور المحافظات، فإذا دخل هؤلاء الناس في هذه الانتخابات سيكون غايتهم تسيير وتمشية طلبات وخدمات المحافظات، المسائل الإنسانية والخلافية وغيرها من الأمور، فما رأيكم في الدخول في هذه الانتخابات شيخنا الفاضل الكريم؟ فأجاب حفظه الله: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع عامة أهل العراق وخواصهم وخواصهم على ما رضيه للعباد وللبلاد من الإسلام والسنة، وأن يحرسها وبلادنا وسائر بلاد أهل الإسلام من كل مكروه يقدح في الدين أو العرض أو النفس أو غير ذلك مما يلاذ بالله سبحانه وتعالى أن يجير منه. الانتخابات من الأمور الوافدة على أهل الإسلام، فهي ليست من الشرع المحمدي، وإنما عبرت إلينا من خلال أناس تشبعوا بالمبادئ الغربية أو غيرها من سبل الانحراف عن دين الله الحق أصوله وفروعه. فأولا نحن نستنكرها بقلوبنا ولا نطمئن إليها، لأنها بدعة دخلت على أهل الإسلام عن طريق بعض أهل الإسلام المنحرفين مروجون لها عن غير أهل الإسلام فنفذت، فأصبحت لابد منها. فإذا تقرر هذا فأقول: أولا لا يجوز الدخول في الانتخابات أصلا إلا لضرورة تعود على من تركها بالضرر عليه في دينه أو دنياه أو في كليهما. وثانيا هذه الضرورة لها صور، منها: الصورة الأولى التيقن أو غلبة الظن أنه لا يستوفي المسلمون عموما وأهل السنة خصوصا حقوقهم إذا لم يكن لهم من يمثلهم سواء في المجالس المحلية أو في المناصب العامة للدولة، فلهم، أعني لأهل السنة، إن تمكنوا أن يرشحوا رجلا أو رجالا منهم لهذه المناصب المحلية أو مناصب الدولة من هو صاحب سنة وحاذق في السياسة، ويغلب على ظنهم أنه إذا ولي انتفع به أهل السنة خاصة والمسلمون عامة. الصورة الثانية حينما يتنافس على هذه المناصب المعروضة للانتخابات سواء كانت عامة في المحافظات والمديريات أو للانتخابات الرئاسية، وكان المتنافسان أو المتنافسون على سبيل المثال رافضي وسني، فإني أنصح أهل السنة أن يصوتوا إلى جانب السني، لأن الرافضية إذا ولي أفسد في العباد والبلاد، وكان ضربة قاصمة لأهل السنة، وأقل ما يكون منهم الأثرة والاستبداد وتسخير المصالح لبني جلدته وشيعته. ثانيا إذا تنافس على الرئاسة رجل كافر أصليا أو معتقدا مبادئ كفرية توجب ردته، وهذا مقيد عندنا بعد قيام الحجة عليه، أي لا يكون مرتدا بعينه إلا بعد قيام الحجة. قال: ومسلم لم يظهر منه إلا صلاح وخير وهو معروف بالعقل وحسن السياسة، فإن أهل السنة يرشحون هذا الأخير. صورة أخرى لو تنافس على الرئاسة رجل سني وآخر رافضي أو من ذوي المبادئ المنحرفة مثل أن يكون شيوعيا أو علمانيا أو بعثيا، فإنهم يرشحون صاحب السنة. والخلاصة في شيئين: أولهما لسنا داعين إلى الدخول في الانتخابات في أي دولة كانت على الإطلاق، بل الأولى عندنا تركها إلا في الضرورة التي لا بد منها، وقد ذكرنا صورا منها. الشيء الثاني أنه إذا تيقن أهل السنة خاصة والمسلمون عامة أنهم إذا لم يدخلوا في هذه الانتخابات في أي دولة كانت تهضم حقوقهم ولا تستوفى لأنهم لم يرشحوا أحدا، فهنا نرى أن يدخلوا الانتخابات من أجله تحقيقا لمصالحهم واستيفائهم حقوقهم وتمكينهم من أخذ ما هو حق لهم. انتهى المراد من هذه الفتوى. وذكرتها لأنني ذكرت من قبل فتاوى العلماء في تحريم الدخول في الانتخابات، فليس من العدل ألا أذكر شيئا من فتاوى العلماء الذين جوزوا الدخول في الانتخابات لأجل الضرورة. وقد انتقيت فتوى الشيخ عبيد حفظه الله خاصة للسبب الذي ذكرته آنفا، ولئلا يطول المقام بذكر المزيد من الفتاوى. فإذا عرف هذا فالجواب عن استدلالهم بهذه الفتاوى من وجوه. الوجه الأول أن العلماء ابتداء يحتج لهم لا يحتج بهم، وهذه قاعدة تمثل أصلا من أصول المنهج السلفي. لا شك أنه من حق السلفي ابتداء أن يعتمد على فتاوى الكبار من أهل العلم، هذا إذا لم نكن في مقام التمحيص والبحث والتأصيل، وهذا هو الواجب المتعين على كل مسلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا شك أن من استفتى عالما موثوقا به معلوما صلاحه ورسوخه في دين الله تبارك وتعالى فإنه يحق له أن يأخذ بهذه الفتوى، هذا لا إشكال فيه. ولكن في مقام التمحيص والبحث ومقارعة الحجة بالحجة لا يسوغ لك أبدا إذا ذكرت لك الحجج والبينات والبراهين، وإذا قلت لك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسوغ لك أبدا أن تقول لي قال فلان أو قال فلان. هذه قاعدة المنهج السلفي التي تقوم على الاتباع ونبذ التقليد المذموم. التقليد المذموم في هذه الصورة أن تعلم الحق وتقوم عليك الحجة فتتركها لأجل ماذا؟ لأجل قول فلان أو فلان مهما كان شأنه. إذا كنا نقول هذا في حق أبي بكر وعمر فما ظنك بغيرهما من السلف والخلف مهما بلغ شأنهم في دين الله عز وجل؟ فالاحتجاج أو الاستدلال أو الاستشهاد بفتاوى أهل العلم لا يكون إلا بادي الرأي. إذا كنا نتكلم في المسألة هكذا من غير تمحيص من غير نظر في الأدلة، وأما في سياق المباحثة ومقارعة الحجة بالحجة والبحث عن الدليل والحجة، فإننا في هذه الحالة لا نعتمد أبدا على فتاوى أحد من أهل العلم إذا تبين الحق في خلافها. الوجه الثاني أن العلماء المذكورين جميعا يحرمون المفاسد التي سبق تفصيلها في الانتخابات، وعلى رأسها تكوين الأحزاب. فمن من هؤلاء من أهل العلم من مات منهم أو من كان حيا يسوغ تكوين الأحزاب؟ هؤلاء الذين يضعون في وجوهنا فتاوى العلماء، انظر قال ابن باز كذا وقال ابن عثيمين كذا وقال الألباني كذا، طيب من منهم يجيز تكوين الأحزاب؟ وقد كان بوسعكم أن تدخلوا الانتخابات في صورة مستقلين، صح ولا لا؟ يعني حتى من باب تقليل الضرر أو تقليل الشر أو تقليل المفسدة في هذا الجانب، يعني أنت الآن بين مفسدتين لأجل خوض الانتخابات، أنت مضطر للخوض والدخول في الانتخابات. طيب أنت بين مفسدتين، إما أن تخوضها في صورة تكوين حزب وهذا محرم كما يفترض فيك أن تعتقد هذا، وإما أن تخوضها بصورة مستقلين كما كان الإخوان يصنعون من قبل، فلماذا لم تسلك الصورة الثانية حتى تنجو من الحرمة أو من الإثم الذي يعتري ماذا؟ تكوين الأحزاب. فهذا يدل كبارك الله فيكم على أن القوم أصحاب أهواء لا يحتجون إلا بما يوافق أهواءهم، وهذا هو ما سيأتي في الوجه الثالث، وهو أن العلماء الذين يستشهدون بهم يحرمون الأصل الذي قام عليه كل هذا وهو الثورة، صح ولا لا؟ ما قام كل هذا إلا على أصل الثورة، لولا الثورة لولا تقدير الله تبارك وتعالى ثم هذه الثورة لما حدث شيء من هذا أبدا، لما تكلمنا في انتخابات ولا في أحزاب ولا في إسلاميين ولا في علمانيين ولا في أي شيء. فهذا الأصل الذي أقمتم عليه أصولكم هذه وممارساتكم هذه يحرمونه العلماء. لماذا لم نسمعكم تستدلون بابن باز وغيره في المظاهرات؟ لماذا لم نسمعكم توردون فتاويهم في الاعتصامات؟ لماذا لم نسمعكم تستشهدون بأقوالهم في الإضرابات؟ لماذا لم تذكروا شيئا منها في مناهج التغيير ولزوم طريقة الأنبياء والصبر على جور الأمراء؟ لماذا؟ والأمر كما قال ابن مهدي رحمه الله: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يذكرون إلا ما لهم. والله أقسم على هذا غير حانث، وقلما أحلف، أقسم على هذا غير حانث إن شاء الله أن القوم أصحاب أهواء وأنهم أهل بدع، ليسوا من السلفية في شيء وليسوا من السنة في قليل ولا في كثير. وحينما يستشهدون بأقوال أهل العلم يزيفونها، كما قال ممدوح جابر الذي سنرد عليه إن شاء الله تعالى فيما يلي: أشاعوا كذبا وزورا أن المظاهرات ليست من الإسلام. فسبحان الله، هل كذب ابن باز وزور عندما قال إن المظاهرات ليست من الإسلام؟ هل كذب ابن عثيمين وزور عندما قال هذا؟ هل كذب الألباني وزور عندما قال هذا؟ فلماذا تستشهدون الآن بفتاوي أناس تنسبونهم نوعا إلى الكذب والتزوير والتقول في دين الله عز وجل؟ هذا صنيع أهل الأهواء، لا يمكن أن يكون صنيعا لأهل السنة قط. ناهيك عن الانتكاسات الواضحة كالشمس وتغيير الفتاوى، وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي مقولة محمد بن حسان الذي قال فيها: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري أيضا صواب يحتمل الخطأ. وقد قال في مقدمة كلمته هذه، ولعلي لم أذكر هذا في المجلس الماضي، قال: يحق لأي طيف من الأطياف أن يشارك بحزب، حتى الأقباط. الأقباط النصارى، وبالمناسبة كلمة قبطي تساوي مصري، يعني نحن كمسلمين أقباط. أقباط على معنى ماذا؟ أننا مصريون، فقبطي يعني مصري. تخصيص الأقباط بالنصارى هذا تخصيص غير صحيح. المهم، سئل عن تكوين الأقباط أو النصارى للأحزاب، فقال: من حق أي طيف أن يكون حزبا طالما أن الجميع سينضوي تحت قبة البرلمان، هكذا قال بما يقارب اللفظ، طالما أن الجميع سيدخل تحت قبة البرلمان وسيتقي الله عز وجل، ولا أدري كيف سيتقي النصارى الله سبحانه وتعالى. طيب، طالما أن الجميع سيتقي الله تبارك وتعالى وسيؤدي عملا محترما وكذا وكذا، وفي النهاية رأي الأغلبية هو الذي سيسود، لأن هذه هي الديمقراطية. فبالله عليكم، هل يصدر هذا الكلام من رجل شم للسنة رائحة، من رجل شم للعلم رائحة؟ فأين الذين كانوا يدافعون عنه، وأين الذين قالوا إنه تاب؟ على كل حال، ليس هذا موضع كلامنا لئلا نخرج عن المسألة. الشاهد أن القوم لا يذكرون إلا ما لهم، لا يتكلمون بكلام العلماء، ولا يعظمون العلماء، ولا يذكرون خبر العلماء إلا فيما يتوافق مع ماذا؟ مع أهوائهم. الوجه الرابع: بعض العلماء الذين سوغوا الدخول في الانتخابات لأجل المصلحة اعترفوا بصعوبة تحقيق هذه الشروط، وهو العلامة الألباني رحمه الله. سئل كما في سلسلة الهدى والنور برقم 352 على 1، هذا الترقيم المعروف يعني للسلسلة، سئل: سمعنا أنك قلت يا شيخ يجوز أي دخول البرلمان ولكن بشروط. فقال الشيخ: لا، ما يجوز. هذه الشروط إذا كانت تكون نظرية وغير عملية، فهل أنت تذكر ما هي الشروط التي بلغتك عني؟ قال السائل: الشرط الأول أن يحافظ الإنسان على نفسه. قال الشيخ: وهل يمكن هذا؟ الشيخ نفسه الذي أفتى جبهة الإنقاذ، أو الذي أفتى الجزائريين بالتصويت لأجل جبهة الإنقاذ، أو لأجل من يرونه صالحا بشكل عام، الشيخ نفسه يقول: وهل يمكن هذا؟ قال السائل: ما جربت؟ قال الشيخ: إن شاء الله ما تجرب، هذه الشروط لا يمكن تحقيقها. ونحن نشاهد كثيرا من الناس الذين كان لهم منطلق في حياتهم على الأقل، في مظهرهم، في لباسهم، في لحيتهم، حينما يدخلون ذلك المجلس أي مجلس البرلمانات، وإذا بظاهرهم تغير وتبدل. وطبعا هم يبررون ذلك ويسوغونه، وأن هذا من باب المسايرة. فرأينا ناسا دخلوا البرلمان باللباس العربي الإسلامي، ثم بعد أيام قليلة غيروا لباسهم وغيروا زيهم، فهذا دليل الفساد أو الصلاح؟ قال السائل: يا شيخ، يعني الإخوة في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المعترك السياسي. قال الشيخ: ما ننصح في هذه الأيام بالعمل السياسي في أي بلد من بلاد الإسلام. هذا كلام الشيخ نفسه الذي سوغ في رسالته لجبهة الإنقاذ التصويت في الانتخابات، فماذا عساهم يقولون؟ وطبعا أحبها هنا أن أنبه على أمر مهم جدا جاء في فتوى الشيخ رحمه الله هذه، وهي التركيز على قضية الظاهر. بعض أهل الجهل ممن لا علم لهم قد يقول: يا أخي، يعني أنتم متشددون إلى هذه الدرجة، يعني إيش المشكلة في تغير الظاهر؟ يعني هل القضية قضية أنني قبل دخول البرلمان كنت ألبس قميصا، وبعد دخوله صرت ألبس بدلة وكرافتة؟ هل هذه هي القضية يعني؟ نقول التغيير في الظاهر عنوان على التغيير في الباطن. ومن شاء أن يقف منكم على تأصيل هذه المسألة ويتشربها قلبه إن شاء الله فليرجع إلى اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا المرجع العظيم الذي يعد مرجعا أما للكلام على قضية التشبه. انظروا كيف تكلم رحمة الله عليه على قضية التشبه حتى في الظاهر، لا نتكلم على التشبه بالكفار في جانب المعتقدات والعبادات، لا، في كل شيء، حتى في لباسهم، حتى في زيهم، حتى في عاداتهم وتقاليدهم، في كل شيء تكلم رحمة الله عليه على هذا الأمر، وبين تركيز الشريعة واهتمامها بضرورة تجنب هذه المشابهة في أدق الأشياء. تأمل مثلا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. هذا ابتداء أمر ظاهر ولا لا؟ أمر يتعلق في ظاهره أو في أصله بعادة ولا بعبادة؟ بعادة. ومع ذلك يربطه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمخالفة المشركين، لأن التشابه في الظاهر علامة على التشبه في الباطن. فليست القضية قضية سهلة ولا ميسورة ولا هامشية ولا قشرية كما يقول أهل الجهل، وإنما هي قضية حقيقية جوهرية أصلية. وسبحان الله العظيم، تعرف في وجوههم المنكر، هذا يعرفه من رزقه الله عز وجل شيئا من البصيرة. والله يا أخي تلحظ في وجوه هؤلاء مع ما كانوا عليه من الباطل، لست أزكي منهجهم بطبيعة الحال ولكن أتكلم على شيء استئناسي، كنت تلحظ على وجوههم قبل ارتداء البدل والكرافتات والبنطالات، كنت تلحظ على وجوههم شيئا من السمت الصالح. وإذا بك الآن، والله لو رزقك الله عز وجل بصيرة تتأمل في وجوههم فترى القترة، ترى السواد. وقد شعرت بهذا في وجه ذلك الرجل الذي حكيت مقالته آنفا وهو يحاور ذلك الإعلامي ويقول له من حق كذا ومن حق كذا، ورأيي صواب، رأيي خطأ يحتمل الصواب وكذا، والله لقد رأيت في وجهه ما لم أره قبل ذلك. لماذا؟ لأن الحجة قائمة، الحجة قائمة عليهم، هذا لا شك فيه، مهما أتوا من الشبهات ومهما أتوا من الاعتذارات، أنتم أنفسكم الذين كنتم تردون على هذه الأشياء. لو شئت لأتيتكم بكلام لمشايخ الإسكندرية أنفسهم في الرد على الإخوان المسلمين في الانتخابات، الآن يثبتون بأفعالهم أن الإخوان كانوا على حق وأنهم كانوا لا يفقهون الواقع، مساكين لا يفقهون الواقع ولا يعرفون الظروف ولا ينصرون الإسلام، أثبتوا كل هذا بصنيعهم الآن. فالحجة قائمة، الحجة قائمة، لا يجادل في هذا إلا جاهل، ونحن فقط إنما نراعي الظروف، نراعي سطوة الباطل، نراعي كثرة الشبهات، نراعي كثرة التعصب والكبر، نسأل الله السلامة. وإلا فوالله لو كان الأمر بأيدينا لما سمحت لأحد أن يدخل هذا المسجد، لا أقول ممن يصوب رأيهم، بل ممن يعترف بمشيختهم الذي يقول فقط هؤلاء مشايخ فقط، فضلا عن أن يقول هؤلاء سلفيون، والله لا أسمح له بدخول هذا المكان. ولو استطعت أن أنكل به كما كان السلف ينكلون بأهل البدع لفعلت، ولكن نحن في واقع، نسأل الله السلامة والعافية، كثر الباطل وكثر أهله وارتفع صوته واستضعف أهل الحق وخمدت شوكتهم، نسأل الله السلامة والعافية. يأتي من بعد ذلك الوجه الخامس، نقول فيه: اختيار الأصلح لا يعني دائما اختيار الأكثر تدينا. هم يفسرون قضية اختيار الأصلح باختيار الإسلاميين في كل شيء، يعني إذا تزاحم المرشحون في أي دائرة فاختر من ينتسب إلى الإسلام على طول. لا يا أخي، اختيار الأصلح ليس هكذا أبدا، بل اختيار الأصلح قد يدفعك إلى تقديم الفاسق على الصالح في مواطن معينة لأنه أصلح. ونستشهد على هذا بكلام أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: والصواب الجامع في هذا الباب أن من حكم بعدل أو قسم بعدل نفذ حكمه وقسمه، ومن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أعين على ذلك إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة، وأنه لابد من إقامة الجمعة والجماعة، فإن أمكن تولية إمام بر لم يجوز تولية فاجر ولا مبتدع يظهر بدعته. فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم بحسب الإمكان ولا يجوز توليتهم، فإن لم يمكن إلا تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة وفجور كان تولية أصلحهما ولاية هو الواجب. وإذا لم يمكن في الغزو إلا تأمير أحد رجلين أحدهما فيه دين وضعف عن الجهاد والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب له، كان تولية هذا الذي ولايته أنفع للمسلمين خيرا من تولية من ولايته أضر على المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال تلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين: وأحمد، يعني الإمام الكبير طبعا، يوجب تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين وكل زمان بحسبه، فيقدم الأدين العدل على الأعلم الفاجر، وقضاة السنة على قضاة الجهمية وإن كان الجهمي أفقه. ولما سأله المتوكل عن القضاة أرسل إليه درجا مع وزيره يذكر فيه تولية أناس وعزل أناس، وأمسك عن أناس وقال لا أعرفهم، ورجع في بعض من سمى لقلة علمه فقال لو لم يولوه لولوا فلانا، وفي توليته مضرة على المسلمين. وكذلك أمر أن يولى على الأموال الدين السني دون الداعي إلى التعطيل لأنه يضر الناس في دينهم. وسئل عن رجلين أحدهما أنكى في العدو مع شربه الخمر والآخر أدين، فقال يغزى مع الأنكى في العدو لأنه أنفع للمسلمين. وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبحسب المقام، إذا كان المقام يستدعي نظرة في الدين فإننا نقدم الأدين وإن كان فيه نقص، نقدم السنية على المبتدع، نقدم الأعلم على الأجهل. أما إذا كان المقام لا يتصل بالدين مثلا أو لا يتصل بالعلم أو الفقه فإننا ننظر في من هو أصلح فيه، كمجالات السياسة مثلا في أمور الاقتصاد على سبيل المثال، في أمور الاقتصاد، في أمور الزراعة، في أمور الصناعة، لا يشترط في من يتولى هذه الأشياء أن يكون عنده توجه إسلامي، بل لو تزاحم عندنا في هذه المجالات رجلان أحدهما له توجه إسلامي والآخر له توجه عادي، يعني ليس معروفا بتوجه إسلامي أو حتى فيه نوع بدعة ولكنه أحذق وأعرف بهذا المجال من الأول، فإننا نقدم الثاني، هذه تولية الأصلح، هذا اختيار الأصلح. وأما أن نقدم الإسلاميين هكذا مطلقا في كل شيء، قدم اللحية مطلقا، قدم النقابة مطلقا، قدم الجماعات مطلقا، لا يا أخي، هذا جهل، هذا عدم دراية بكلام أهل العلم. والعلماء ما قصدوا هذا أبدا، وإنما إذا تأملت في فتاويهم وتحديدا في فتوى الشيخ عبيد التي سبق ذكر نصها، فإنك تجد الدندنة على تقديم الأدين في المقامات التي تحتاج إلى الدين، في المقامات التي يكون فيها استضعاف لأهل الدين. وأما هكذا في كل شيء نقدم الإسلاميين نقدم الإسلاميين، هذا غلط عظيم. وإنما نقدم الأصلح في كل المجالات، في مجالات الأوقاف نقدم الأعلم مثلا، في مجالات القضاء والإفتاء نقدم الأعلم، نقدم الأقرب إلى السنة، في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وغير هذا نقدم الأعرف بهذه الأشياء وإن كان فيه نوع بدعة أو نوع انحراف عن الإسلام. الوجه السادس والأخير، نعم، من فتاوى العلماء المذكورة ما صدر في واقع بعينه ولم يتحقق فيه أخف الضررين. يعني أنتم تقولون فتاوى العلماء في ارتكاب أخف الضررين وتقليل الشر وتقليل المفاسد، طيب هذه الفتاوى صدرت في وقائع ولا لا؟ صدرت في وقائع موجودة معايشة، لم تصدر هكذا بمجرد نظر بمجرد اجتهاد، وإنما صدرت في وقائع ومع ذلك لم يتحقق بها أخف الضررين. وليس هذا عيبا على العلماء بطبيعة الحال، لأن العالم إنما يقضي على نحو ما يسمع، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل العلم أبدا بالنتائج، لم يكلف أحد من أهل العلم أن يصيب الحق حتى من جهة الواقع، أن تأتي ثمرة فتواه من جهة الواقع. يعني إذا أفتى بدخول الانتخابات لأجل تخفيف الضرر لم يكلف العالم أن يتحقق هذا الأمر واقعا بين الناس. فهذه فتاوى العلماء قد صدرت منذ سنين عددا، فهل تحقق بها أخف الضررين؟ ولنمثل بفتوى العلامة الألبانية رحمه الله لأهل الجزائر، لم يتحقق بها أخف الضررين بل تحقق أعظم الضررين. وبهذا علق العلامة مقبل بن هادي رحمة الله عليه على فتوى الشيخ الألباني هذه كما هو معروف عنه ومشهور جدا. قال رحمه الله: اتصلت على الشيخ الألباني وقلت له: يا شيخ، كيف أبحت الانتخابات؟ فقال: أنا ما أبحتها، ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين. فعلق الشيخ مقبل فقال: فننظر ماذا حدث في الجزائر، هل حدث أخف الضررين أم أعظم الضررين؟ وأعيد التنبيه مرة أخرى، ليس هذا عيبا على الشيخ الألباني رحمه الله، وإنما نتكلم على جهة الواقع فقط. إذن فأنتم تستشهدون بفتاوى العلماء، وعملكم بهذه الفتاوى لم يثمر قط، والوقائع التاريخية خير شاهد على هذا. وقد ذكرت لكم مقولة الله تبارك وتعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ نعم. وعليه فلا بد من الموازنة في الاتجاه المقابل لما ذكره العلماء. يعني أنت في الاتجاه الذي ذكره العلماء لا يرتاب في هذا عاقل فضلا عن عالم. إذا كان أمامنا رجل سني ورجل رافضي، لا إشكال في تقديم السني على الرافضي، هذا لا إشكال فيه ولا يجادل فيه عاقل أصلا، كما أنه لا يجادل أحد في تقديم المسلم على الكافر، أو في تقديم من هو أقل شرا على من هو أكثر شرا، هذا لا جدال فيه. ولكن لابد أن تنظر في الاتجاه المعاكس، لابد أن تقيم الموازنة بين المصالح والمفاسد في الاتجاه المقابل. هذا الذي قدمته وإن كان أخف ضررا من الذي قدمته عليه، لكن قد يترتب عليه أمور أخرى. وقد ذكرت لكم بدليل الواقع أنه لا ينتج من هذه الممارسات إلا أحد أمرين: إما الفساد كل الفساد في صورة ما حدث في الجزائر نسأل الله العافية، وإما تمييع دين الله عز وجل. فنسأل، سنتكلم على المفسدة الثانية، هل تمييع دين الله تبارك وتعالى هو أخف الضررين؟ هل إذا أردت أن تنحي العلمانية عن الحكم أو تنحي النصرانية عن الحكم، هل تميع دين الله عز وجل؟ باتفاقنا واتفاقهم لا يجوز، صح ولا لا؟ ولهذا يقولون: لن نتنازل عن ديننا ولن نضيع ثوابتنا ولن كذا ولن كذا. إذن فأنتم تتفقون معنا على أنه حتى في صنيعكم هذا في باب تقليل المفاسد وارتكاب أخف الضررين، تتفقون على أنه لا يجوز هذا على حساب التوحيد، على حساب المعتقد، على حساب المنهج. وماذا تصنعون الآن؟ إذن فلا مدخل لأخف الضررين في هذه الأبواب أبدا. لا يمكننا أن نأتي من بعد فنقول: والله نحن ارتكبنا أخف الضررين وتغلبنا على العلمانيين وتغلبنا على الليبراليين، ولكن في نفس الوقت يعني قدمنا تنازلات وأثنينا على النصارى وزرناهم في كنائسهم وتكلمنا كلاما فيه الحرية والمساواة والعدالة، ويعني عندما تكلمنا على الأضرحة وما يحدث من الشرك يعني هونا المسألة. ولا يجوز هدم الأضرحة، نعم لا يجوز هدم الأضرحة، ولكن لمن؟ لا يجوز هدمها لأحد الرعية، لكن يجب هدمها على السلطان، يجب. فهل قلتم هذا؟ فهل هذا أخف ضررين يا عباد الله؟ فلابد أن نقيم الموازنة تبارك الله فيكم في الاتجاه المعاكس. نعم قدمنا السنية على الرافضي، هذا أخف ضررين، ما فيش مشكلة، لكن في مشكلة من الجانب الآخر، أن هذا السنية الذي تقدم ميع دين الله عز وجل. هذا السني الذي تقدم لو أنه أراد أن يطبق دين الله سيحدث لنا ما حدث لإخواننا في الجزائر، فهذا أخف الضررين ولا أعظم الضررين؟ هذا هو، بارك الله فيكم. ونرجع مرة أخرى إلى السنة التركية التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بمجرد تقليل الشر، كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يشارك لمجرد رفع الأذى كما ذكرته لكم، لمجرد رفع الاستضعاف الذي يحيق به وبأصحابه رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يصنع شيئا من ذلك. فهل يقول مسلم إنه صلى الله عليه وسلم أبقى أصحابه في العذاب وخذلهم وثبطهم ولم يسعى لنصرتهم لمجرد أنه لم يدخل في الحكم؟ هل يقول هذا مسلم آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ استحضروا معي واقعة خذاب رضي الله عنه: ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، حتى الدعاء والاستنصار ما قال له رضي الله عنه: ألا تشارك الكفار في الحكم حتى ترفع عنا هذه المظالم، ألا تجالسهم في مجالسهم حتى نتوصل يعني إلى حل وسط تهدأ الأمور. لا نقول لك مثلا وافقهم على كفرهم، لا نقول لك ضيع شيئا من ثوابت الدين، لكن نقول يكون هناك تفاوض حتى يرتفع هذا الشر. فهل استجاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقضية ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ وإنما أراد صلى الله عليه وسلم كما بيناه مرارا وتكرارا أن يربي الأمة. لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بين لحمه وعظمه أو قال عصبه ما يصده ذلك عن دينه، وكان يؤتى بالمنشار فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر، هو ده اليقين، هذا منهج الأنبياء، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجل. هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يقال فيه خذلان؟ هل يقال فيه سلبية؟ هل يقال فيه تثبيط؟ لا يقول هذا إلا رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شئتم أن تلتزموا به فافعلوا، وإن شئتم ألا تلتزموا به فلا تلبسوا على عباد الله عز وجل ولا تميعوا دين الله تبارك وتعالى، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لهذا نعم بقيت جزئية صغيرة فيما يتعلق بتطبيق فتاوى العلماء. نعم نحن نطبق فتاوى العلماء في الأطر التي تسمح بذلك، وأفضل إطار يمكن أن يسمح فيه بذلك حالتان فيما يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم. الحالة الأولى تزاحم المسلم مع الكافر، لأن ولاية الكافر محرمة لذاتها، لا يجوز أن يتولى الكافر أصلا لا في رئاسة ولا في برلمان ولا في غير ذلك، فولاية الكافر محرمة لذاتها، لا نتكلم على مصلحة ولا مفسدة ولا أي شيء، نتكلم على أمر محرم لماذا؟ لذاته. فهذا أمر يمكن أن نعمل فيه بفتاوى العلماء، نقدم المسلم على الكافر. إذا ترشح مسلم مع نصراني، مسلم مع يهودي، مسلم مع بوذي وهكذا. الحالة الثانية حالة الغرامة المالية أو المساءلة القانونية. هناك في بعض البلاد من لا تسير أوراقه ولا تسير أموره حقا إلا بالمشاركة في الانتخابات، حقا لا نتكلم ادعاء. طبعا في حالتنا التي مرت بنا تكلمنا في هذه المسألة، وقلت أنا شخصيا حكاية عن رأيي أنا وعما أعتقده أنا، أنا في شك من تطبيق قانون الغرامة هذا، وبمرور الأوقات ما أراهم إلا أنهم سيعزفون عنه، لن يطبقوه لأن هناك كثيرا جدا من الناس لم يشاركوا في الانتخابات. لكن فنفترض جدلا أن هذا القانون كان ملزما ولا بد منه، وغلب على الظن أنه سيطبق، وكانت الغرامة كبيرة كالمبلغ الذي كان معلوما 500 جنيه، فكان المبلغ كبيرا لا يتحمله عامة الناس، ففي هذه الحالة نقول شارك ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإن استطعت أن تبطل صوتك فافعل، شارك مع إبطال الصوت، شارك مع إلقاء الورقة فارغة، المهم أنك يعني كما يقولون وقعت، يعني سجلت حضورك فقط. هذا هو ما يمكن أن نعمل فيه بفتاوى أهل العلم. أما هذه الصورة التي ترونها أمامكم الآن في الإقبال على الحياة السياسية وتكوين الأحزاب وترشيح المرشحين والمصالح والمفاسد وكذا وكذا وتطبيق الشريعة، لا، هذا لا مجال فيه للعمل بفتاوى العلماء أبدا، لما سبق ذكره مفصلا من أمور الحجة والبينة التي هي ملزمة فلا يعارض بينها وبين فتوى إنسان كائنا من كان، ولما ذكرناه الآن في شأن التعلق بهذه الفتاوى. آخر ما نختم به مقامنا هذا إن شاء الله أن نتكلم على جزئية مهمة، وهي الموقف من المخالف، وهذا ما نتكلم به إلا دفعا للتشغيب، لأنهم يشغبون فيقولون طيب أنتم أنكرتم علينا ماشي، خالفتمونا ماشي، صحتم بنا على رؤوس المنابر ماشي، لكن لماذا تبدعوننا؟ لماذا تخرجوننا عن السنة؟ وهل تجرؤون على إخراج ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم ممن أفتى بدخول الانتخابات للمصلحة؟ هل تجرؤون على إخراجهم من السنة؟ هل تجرؤون على تبديعهم؟ فهذا إشكال قوي يدندنون حوله ويطرحونه على كثير من إخواننا، فلا بد من التصدي له إن شاء الله تعالى. فنقول الذي ينظر في مسألة الانتخابات ويعرف أبعادها وحدودها يفرق بين أمرين: تجويز أصلها وتجويز الدخول فيها لقيد معين أو لشرط معين، والفرق بين الأمرين واضح. فتجويز أصل الانتخابات بناء على ما سبق تفصيله بحمد الله تعالى من الحجج الواضحة على أن نظام الانتخابات نظام بدعي يتصل بالديمقراطية الكافرة، لا أصل له في دين الله عز وجل أبدا، لا علاقة له إطلاقا بالشورى ولا بالبيعة ولا بكذا ولا بكذا. لابد أن نفرق بين أصل الانتخابات وبين الدخول فيها أو المشاركة فيها لقيد أو شرط معين. فأما تجويز أصل الانتخابات فبدعة ضلالة، هذا لا إشكال فيه. الذي يعرف نظام الانتخابات ويعرف الفرق بينه وبين النظم الإسلامية في تولية الولاة والحكام يقطع بأن هذا النظام بدعي محض، وهذه فتاوى أهل العلم الذين تستشهدون بهم، ما سوغوا أصل الانتخابات أبدا وإنما تكلموا على الحالة الثانية. وطبعا نحن عندما نقول تجويز أصل الانتخابات بدعة لا نقول هذا لمجرد أن أهل العلم يفتون بذلك حتى لا يسول لك الشيطان، يعني نقول فرصة طالما أن ما حدش من أهل العلم تجوز أصل الانتخابات إذن هي بدعة، لا. تجويز أصل الانتخابات بدعة وإن أفتى بها المشايخ، يعني هب أن الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو غيرهما جوز أصل الانتخابات نقول هي بدعة، وليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع كما هو معلوم، وإنما يقال هي زلة عالم لا يتابع عليها يرحمك الله، نقول هي زلة عالم لا يتابع عليها، لأن العبرة بالحجة بارك الله فيكم، العبرة بالبينة ليست بالأشخاص ولا بالرجال أبدا. فتجويز أصل الانتخابات بدعة ضلالة، الذي يقول إن نظام الانتخابات نظام جائز ليس نظاما محرما ويجوز ابتداء أن نقيم هذه الانتخابات في المجالس النيابية وفي المجالس التشريعية وفي الرئاسة وفي كذا، لأن النصوص لم تبين كيفية ولأن الأمر كذا كما سبق بيانه تفصيلا في الشبهات، فهذا القول بدعة ضلالة. كذلك الذي يعتبر أن الانتخابات من مناهج التغيير ويعزف عن مناهج الأنبياء والمرسلين هو أيضا مبتدع ضال، لأنه يحيد عن السنة، يحيد عن منهج الأنبياء، يتركه لما هو أولى منه في زعمه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلابد أن نفرق بين هذه الحالة وبين الحالة الثانية التي هي تجويز الانتخابات لقيد معين أو شرط معين أو ما عرف بالضرورة. فالحالة الثانية في أصلها ليست ببدعة، ومن أتى بفتاوى العلماء فاستشهد بها في أجل النظر في الضرورة وكذا وكذا وهو في أصله سني سلفي فهذا لا يبدع ولكن يخطئ، نخطئه ولا نبدعه. وبناء على ذلك فنحن لا نبدع من يدخل في الانتخابات ويكون الأحزاب وكذا، لا نبدعه لأجل الانتخابات فقط، ولكن انظروا إلى أصوله، القوم أصولهم ليست سلفية، القوم يجوزون أصل الانتخابات، القوم يعتبرون الانتخابات منهجا من مناهج التغيير ويعتبرونها سبيلا لإقامة الشريعة، وإذا ضيقت على أحد فيهم فإنه يلتزم أن منهج الأنبياء لا يكفي. قال هذا أحدهم في أحد الشباب المساكين المغرر بهم، قال هذا في بعض نقاشه معي لما قلت له يا أخي منهج الأنبياء كذا وكذا، فقال إذن صحت دعوى العلمانيين أن الإسلام مقصور على المساجد، التزم الشبهة. واضح هذا؟ فانتبهوا بارك الله فيكم، ليست القضية قضية الانتخابات فقط، نحن نتكلم في هؤلاء كلاما أصوليا كلاما منهجيا، أصولهم ليست سلفية، أصولهم بدعية، أصولهم حزبية، أصولهم خارجة عن السنة تماما. وقضية الانتخابات ما هي إلا شاهد على ذلك، ليس الأمر أنهم ما ضلوا إلا لأجل الانتخابات، لا، الضلال حائق بهم من قبل ومن بعد، فالانتخابات إنما هي شاهد فقط، إنما هي من باب التعزيز وزيادة التأكيد على ضلال هؤلاء وعلى أنهم فعلا من أهل البدع. وأما من كان في أصوله سلفيا سنيا يعرف بتحقيق أصول السنة كلها، لأنه لا يقال في أحد صاحب سنة حتى يحقق أصول السنة كلها، فمن فعل هذا وأتى بفتاوى أهل العلم في الحالات التي يجوز فيها أن يأتي بها فهو مصيب، وأما إذا أتى بها في أحوال لا يجوز له أن يأتي فيها بها فإنه مخطئ، نخطئه ولا نبدعه، كمن أفتى من إخواننا ومن أفتى من بعض المشايخ بجواز الدخول في الاستفتاء الماضي الذي قيل فيه نعم أو لا، منهم من أتى بفتاوى العلماء هذه وقال العلماء قالوا كذا وقالوا كذا، نقول أخطأت أخطأت. لماذا؟ لأن كل من أدرك أحوال الاستفتاء الماضي يدرك تماما أنه لم تكن هناك ضرورة ولم يكن هناك مصلحة ولا مفسدة، وأن الأمر كان وجوده كعدمه تماما، فنقول له أخطأت في تقدير المصالح والمفاسد، أخطأت في ذكر فتاوى أهل العلم، لكن لا نبدعه، هذا ليس مبتدعا، ولا ينبغي أن ننزله منزلة أهل البدع الذين نتكلم فيهم ونحذر منهم ونعتبرهم خارجين عن السنة. هذا ختام ما نتكلم به إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، وأرجو ألا أعيد الكلام فيها مرة أخرى لأننا سنتعرض للكثير من الوقائع، يعني لو أن الأمور سارت في غير سبيل الفوضى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفوضى كلها صغيرها وكبيرها، لو أن الأمور سارت هكذا فستقابلك استفتاءات كثيرة، استفتاءات وانتخابات وكذا وكذا، فهو على التفصيل الذي ذكرناه لئلا نضطر مرة أخرى إلى عقد المجالس والإجابة عن الشبهات وكذا وكذا، لكن قد تكون هناك بعض الوقائع التي يمكن أن يكون فيها شيء من الكلام الجديد، أو يمكن أن يكون فيها شيء من النظر الجديد، لكن أصل المسألة بحمد الله أصل واضح والكلام فيها كلام واضح. أسأل الله تبارك وتعالى الهداية والسداد في الأمور كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. بداية من المجلس المقبل فنستعين بالله تبارك وتعالى في الرد على رسالة صنفها أحد المخالفين في تسويغ الثورة وشرعيتها، وهي رسالة ثورة 25 يناير للرجل المسمى بممدوح جابر الذي قدم له محمد عبد المقصود. سنستعين بالله تبارك وتعالى في الرد على هذه الرسالة، وما أخرني في الرد عليها إلا أنني كنت أطمع أن يخرج الرد مكتوبا، ولكن يبدو أن الأمر سيطول لظروف يعني لا يستدعي المقام أن نتكلم فيها، فلأجل هذا أحببت أن أبادر بالرد بشكل محاضرات حتى نعجل بالأمر إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والسداد.